على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة، وأن لا يخرجنا من الدنيا إلا وهو راض عنا. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم في هذه الأيام الفضيلة والجليلة، أيام رجب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم حسن العاقبة. ولا بد أيضا نؤكد أيضا ويتأكد هذا الذي نذكر به في هذه الأشهر بتقوى الله، إن خير الزاد والتزود بالتقوى، خصوصا هذه النفس التي تقع في أمور خطيرة وعظيمة تحتاج إلى التفات وتنبيه. ونحن الطلبة يعني لابد أن نميز بين الحكم الفقهي والحكم التكليفي والوضعي. يعني مثلا كثير حتى من الأمور الأخلاقية اللي نحن نبحثها في مبحث الأخلاق لها ترتيب أثر حرمة تكليفية، بل هي من أعظم الكبائر على المستوى العملي نحن نقع فيها. مسألة الرياء، الرياء مثلا نأخذها في الفقه كحكم تكليفي أو حكم وضعي، نقول ببطلان العمل لعبادي، لكن هناك حرمة حتى أثناء وضوئك. يعني هذه النفس بهذا المستوى لابد أن تلتفت وتنتبه إلى أن النفس قد تقع ببعض المحرمات من حيث لا تشعر. خير بطل العمل، بطل العمل حتى بالمستحب. إذا وقعت في الرياء مو بس أنه بطل العمل، حرمة حرمة. حتى الفقهاء يعبرون برسائلهم العملية، ماذا يقولون؟ يعددون الكبائر عندما يبحثون مفهوم العدالة، ويعدون من بينها شنو؟ الرياء. والرياء في مطلق أي عمل عبادي محرم. تصور إنسان يستيقظ فقط لأجل أن يصلي ليراه الناس ليلا صلاة الليل، هو مستيقظ فقط ونقول له أنت كأنك لم تستيقظ. لا، استيقظ وزاد على نفسه إثما وحرمة إذا أراد أن يرائي مثلا. طبعا تعرفون خلفية الرياء الموصوف في الروايات بأنه الشرك الأصغر، الشرك أن تشرك مع الله، تجعل هذا العمل مع الله والله اشترط فيه الخلوص والقربة، وأنت جعلت معه شريكا حتى لو كان أمرا عباديا. صدقة، ده هي مستوى الصدقة، مش مستحبة. مو أنه بتجي بتقول إذا فعلتها رياء يعني كأنني لم أتصدق، وأزيت جعلت هناك حالة عمل، أنت قمت بعمل ما شريكا مع الله، يعني جعلت عملك لله ولغيره فأشركت معه أثناء عملك. لذلك يسمى بالشرك الأصغر، لأنه أثناء العمل، يعني لا أنك تعتقد أن لله شريك والعياذ بالله في الخالقية وفي الألوهية وفي غير ذلك. حتى هناك من مستويات تحتاج إلى بحث وتدقيق في مسألة الكبر. نحن قد نقع في مسألة الكبر حتى الطلبة، مثلا نتناقش فيما بيننا، قد أعرف أن فلان هو في فكرته التي يطرحها على حق لكن لا أعترف له. هذا نوع من أنواع التكبر الذي كما يوصف في بعض الروايات من أعظم الكبر، أن تبخس الخصم حقه حتى أن لا تعترف له بالحق على الأقل على المستوى المعلوم. شو المشكلة حتى لو كنت أهل طلبة علم، يعني ولو كنت أنا معمى وقعت في فكرة مثلا، أطرح فكرة خاطئة والتفت إلى هذا الخطأ، فلأعترف للطرف الآخر، أنصفه حقه وقل له مثلا الفكرة التي طرحتها كنت محقا بها مثلا. شو المشكلة؟ حتى هذه الأمور من أعظم الكبر كما في بعض النصوص التي رويت عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. فبالتالي أن نلتفت دائما نذكر أنفسنا، مو أنه فقط نقول تقوى تقوى تقوى، هذه من مصادق التقوى أيضا. يعني نحن ما نبتلى به والعياذ بالله، يعني قد أصدق نفسي وأنظر إلى نفسي أنا انتهيت من السطوح وبدأت بحث الخارج وانهيت المقدمات وأصبحت في السطح الأول السطح الثاني، قد أقع والعياذ بالله ببعض الأمور التي يعبر عنها بالكبر والغرور والعجب. لابد من تهذيب النفس حتى على هذا المستوى الأخلاقي، وإن كان نسميه مثلا مبحث يرتبط بعلم الأخلاق لكن له بعد وجنبة خطيرة جدا، وهي الحرمة التكليفية، فضلا عن الآثار السيئة والسلبية التي قد نقع من وراء هكذا أخلاقيات قد نتخلق بها والعياذ بالله. وصل بنا الكلام إلى مسألة لو باع ما يملك مع ما لا يملك، يعني ما يملك مملوك وغير مملوك، يعني باع ملكه مع ملك غيره، يعني هنا الأمران شنو يملكان كما سوف يأتي في صورة ثانية. لو باع ما يملك مع ما لا يملك، هناك الأمران لهما قابلية الملك. لو بعت مثلا أرضي مع أرضي جاري، الأرضان يملكان، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبالتالي هنا لو باع فضوليا القسم الآخر مع ملكه، مثلا لو باع ثوبه وثوب صديقه، خصوصا أنتم بالصدقاء عندكم اشتراك حتى في بعض الأساسيات وبعض ما تستخدمونه من ملبس ومأكل ومشرب، فأنت أردت أن تبيع بالجملة، يا الله دفعة واحدة. فأنا اشتريت، قلنا بالدرس الماضي ماذا؟ لو كنت جاهلا لي خيار شنو سمينا؟ تباعد الصفقة أو الشركة فيما لو كان الأمر مشترك على نحو المشاع. فبالتالي هنا لو باع ما يملك مع ما لا يملك، وكلاهما يملكان، يعني لهما قابلية الملك. فبالتالي إن أجاز المشتري ورضي بهذا البيع صح فيما يملك، يعني المشتري إن قبل بهذا بعدما عرف أن أحد الطرفين فضولي ورفض صاحب المال الأول المالك أن يبيع، صح البيع فيما وقع على المملوك الذي هو للبائع. البائع الذي باع، باع قسما من ماله على نحو العقيدة وقسم الآخر على نحو الفضولية، ولكن يصح في ملكه. فبالتالي إذا بعدما علم المشتري أن المالك الأول لم يرضى ببيع ماله، لكن البائع الذي تصرف تصرفا جزئيا بفضوليته لكن القسم الآخر لملكه، فبالتالي هنا بعدما علم بهذا الأمر وأوقع العقد صح في المملوك دون غير المملوك. الآن كيف نحسب هذه المسألة في لنفترض أنه هذا مملوك وهذا غير مملوك، عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، هذا مملوك وهذا غير مملوك، فأنا كمشتري وجاء البائع الذي هو قسم منه يملكه والقسم الآخر فضولي، فأنا كمشتري عندما أمضيت هذه المعاملة فتبين أن البائع الحقيقي المالك الحقيقي لم يقبل، فصح في المملوك. هنا كيف نحسب قيمة المملوك؟
فقالوا نقدر مجموع القيمتين أو قيمة المجموع بالضبط. إذا أردنا أن نعبر بتعبير كما سوف يأتي هناك تفصيل ما بين قيمة المجموع، وعندنا تمثيل آخر يعبر عنه المملوك وغير المملوك. هذا يعبر عنه عندما نريد أن نبحث عن مجموع القيمتين. يمثلون هنا لأمور، بحيث أنه لو ضم هذا المملوك إلى غيره لا دخل للضم في زيادة القيمة. مثل ماذا؟ ثوب مع ثوب كالثوبين، وبين مملوك وغير مملوك الضم يعطي قيمة زيادة. مثل ماذا؟ مصراعي البابين. مصراعي الباب، هلا احنا قلنا البابين لماذا؟ يعني المهم يعني مصراعي الباب. فبالتالي هذا الطرف الأول مع ذاك الطرف الأول، أن تشتري المصراعين لهما قيمة $100، أما بالله عليك لو أردت أن تشتري مصراع يعني طرف واحد من البابين قد يكون قيمته $10. كمثلا يمثلون بأمثلة مثلا كأحد الحذاءين والحذاءين، عندما تشتري أحد الحذاءين القيمة قد تنقص لدرجة العشر وأكثر إذا أردت أن تشتري مثلا حذاء مع طرف الآخر. فبالتالي هنا عندما نريد أن نحسب، وطبعا هنا الحذاءين على نحو الشركة، أنا وأنت اشترينا حذاءين، أنا وأنت اشترينا باب له مصراعين، له مصراعان. فبالتالي هنا عندما أنا أريد أن أبيع ملكي وأنت رفضت، أنت لم تجد هذا البيع، هنا أيضا يمكن أن نتصور هذا الأمر. وكذلك هنا ثوبي مع ثوبك، أرضي مع أرضك، عبدي مع عبدك، فأنشأت البيع بمالي ومالك على نحو الفضولية. فهنا إذا أردنا أن نقول للمشتري، المشتري اشترى بمئة، اشترى ماذا؟ المملوك وغيره، اشترى المملوك وغيره، ولكن غير المملوك لم ينضى من قبل البائع، من قبل المالك الأصلي، فصح البيع لماذا قلنا في الدرس الماضي؟ في المملوك صح البيع، في المملوك. لكن عندما دفع المشتري 100 كيف نرجع له جزء من حقه عندما رفض البائع، عفوا عندما رفض المالك أن هذا البيع؟ فبالتالي دفع 100، فنأتي ونقول نقيم المجموع ونقول كم قيمة المجموع. مثلا قيمة المجموع 100، ونأتي ونقيم المملوك وغير المملوك على نحو الانفراد، المملوك 50 غير المملوك 50، نسبة 50 إلى 100 كم؟ نصف. فبالتالي هو يستحق المشتري النصف، يعني أن يرجع له النصف. نطبق هذه القاعدة، لعله مثلا المملوك مثلا لنفترض أنه مثلا المملوك قيمته 10 وقيمة غير المملوك كان 90. لنفترض 90، لا نأتي ونقول المملوك مثلا نفس القيمة ونرجع البقية لهذا، نقول للمملوك لنفترض أن المملوك قيمته 10، نحسب نسبة 10 من 100 وهي 10، فبالتالي هنا يستحق المشتري أن يرجع له الباقي. لذلك يقولون أن نذهب إلى النسبة، هنا نحسب قيمة المجموع.
الشيخ ليش النسبة؟
نسبة؟
نقدر قيمة غير
هنا يوجد محظور. سوف يشير إليه الشهيد الثاني. لماذا نذهب إلى النسبة ولا نذهب إلى أنه كم نقدره ونرجع البقية؟ قال هناك إشكالية. قد يكون قيمته مثلا، لنفترض مثلا القيمة الفعلية للثوب 10 والقيمة الفعلية للثوب الآخر 10 وهو اشترى ب10 لسه مجموع. فهنا عندما نأتي ونقول له هكذا، هنا يوجد محذور. ما هو هذا المحذور؟ سوف يشير إليه بعد قليل. كفت شيخ علي، المملوك 10 والآخر أيضا 10، يعني المجموع 20، لكن هو اشترى بكم؟ 10. إذا قلنا مثل عم تتفضل الإشكالية، فننظر كم ملكه؟ 10. إذن فليرجع له 10، فكأنه اشترى قسما من المال من دون أن يدفع شيئا. فإذا رجعنا له 10 ودفع 10 ونقول قيمة مملوكك 10، أرجع لنا 10 الأخرى، فكأنه قد اشتراه من دون أن يدفع شيئا. فهنا يقولون يوجد محذور اسمه الجامع بين الثمن والمثمن، بين العوض والمعوض. كيف نهرب من هذه الإشكالية؟ فلو اشترى ب10 كيف نهرب شيخ علي؟ نقول العشرة بالنسبة إلى المجموع كم نسبتها؟
50.
نسبتها النصف؟ أحسن. من نسبة 10 بالنسبة إلى 20 النصف، فنقول أنت اشتريت ب10 أرجع النصف. فهنا مسلم، يعني كأنه اشترى ب5. استفدتم؟ فهربنا من هذه الإشكالية، لأنه قد يشتري بقيمة متدنية، قد يشتري بقيمة مرتفعة. فبالتالي هروبا من هذه الإشكالية التي تتفضل بها، قالوا أن نذهب إلى النسبة.
هذه خلاصة ما سوف ما ذكره المصنف وما سوف نقرأه ونعلق عليه. لكن سوف نجد أنه سوف يعبرون قيمة المجموع عندما يكون
ضم الملك إلى الملك، بحيث لا يوجد للضم زيادة قيمية، بخلاف الصورة التي يعبر عنها ضم الملك إلى الملك مع بعضه تزداد قيمته كمصراعي الباب والحذاءين وغيرها من الأمثلة.
قال وعندما ماذا قال؟ ولو باع غير المملوك مع ملكه ولم يجز المالك. أنا سوف أقرأ فقط عبارة الشهيد الأول لكي نربط البحث. ولم يجز المالك صح في ملكه، وتخير المشتري مع جهله. صحيح؟ عنده الخيار، سميناه خيار الشركة، خيار تبعض الصفقة. فإن رضي المشتري صح البيع أين؟ في المملوك، لكن بحصته من الثمن. يعني حصة البائع، حصة البائع كم؟ حصة البائع 10، لا أن نمضيه على 10، نقول نسبة 10 من المجموع كم. قال ويعلم مقدار الحصة بعد تقويمهما جميعا، ثم تقويم أحدهما.
الآن نقيم مجموع المملوك وغير المملوك كم، ونذهب ونقول أنت كمملوك كم قيمتك، وننظر إلى نسبة المملوك بالنسبة إلى المجموع.
قال ثم تقوم أحدهما منفردا، ثم نسبة قيمته إلى قيمة المجموع فيخصه. يذهب إلى من؟ إلى هذا المملوك. البائع له جزء من شيء يملكه، القسم الآخر الذي لا يملكه لم يمضه المالك. قال فيخصه من الثمن مثل تلك النسبة، فإذا قوما جميعا ب20 وأحدهما 10 صح في المملوك بنصف الثمن كائنا ما كان.
ها ها. كائنا ما كان بعطي النص، يعني هنا المشتري دفع 100 فليرجع له 50، دفع 10 فليرجع له 5، لأن نسبة المملوك إلى المجموع هو النصف. التفتتم؟ تقول لي كائنا ما كان، ما قصده الشهيد بكائنا ما كان؟ الشهيد الثاني كائنا ما كان فليرجع له النصر سواء كانت قيمته قيمة المملوك بأزيد من القيمة الفعلية أقل من القيمة الفعلية لا يهمني أنا كائنا ما كان. يعني سواء كان هو مثلا قدرناه بعشر صحيح قيمته عشرة هذا المملوك، لكن عندما أمضينا بيع المشتري أرجعنا له النصف، يعني أرجعنا له النصف سواء اشتراه لهذا المملوك واقعا ولم يدفع عشرة نقول له خمسة، هذه الخمسة سواء هي أقل من قيمة المملوك وقد تكون أزيد من قيمة المملوك فنمضي البيع كائنا ما كان. أنا اشتريت من حيث المجموع بمئة، فبالتالي هنا عندما نمضي البيع في المملوك نقول نسبة المملوك من حيث المجموع كم، فنأتي ونقول للمشتري أنت بكم اشتريت؟ بمئة، لعلها تكون مناسبة لقيمة المملوك وغيره. قد يكون اشترى بخمسين أقل من قيمة المملوك، قد يكون اشترى بمئة وخمسين أكثر من قيمة المملوك كائنا ما كان. واضح؟
هذه عبارة كائنا ما كان. وإنما هذا رد على إشكاليتك شيخ محمد مهدي، وإنما أخذ بنسبة القيمة ولم يخصه من الثمن قدر معقوا به. أولاً أنت قدرت له قيمته مملوكه بخمسة فخليها تكون البيع على الخمسة قال لاحتمال زيادتها عنه موجودة واحتمال نقصانها عنه، نقصان القيمة عن الثمن موجودة، لكن يوجد احتمال ثالث لابد أن نهرب منه شيخ محمد، ما هو؟ فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن
والمثمن. كيف بين الثمن والمثمن شيخ محمد؟ مثل ما ذكرنا قيمة المملوك كان عشرة، قيمة غير المملوك عشرة، وهو اشترى المجموع بعشرة، ألا يحق له أن يشتري؟ يقول لك فرصة المملوك وغير المملوك مع بعضهم البعض بعشرة، فأنا اشتريت بعشرة، فلو ذهبنا إلى ما تفضلت به لردت عليه العشرة وكأنه أخذ المملوك بلا شيء بلا عوض، أو كأنه المال أخذه، يعني أخذ عشرة وكسب. فجمعنا لكم بين الثمن والمثمن،
يعني تصور عن ثمن ومثمن وإلا. فربما جمع في بعض الفروض بين الثمن والمثمن على ذلك التقدير كما لو كان قد اشترى المجموع في المثال بعشرة.
فهروبا من هذه الإشكالية شطر على شنو؟ الأفضل أن نقول نسبة المملوك إلى قيمة المجموع،
وإنما يعتبر قيمتهما مجتمعين إذا لم يكن لاجتماعهما مدخل في زيادة قيمة كل واحد
كأرض كشتاء عبدين ثوبين مثلا بنطلون وقميص مثلا اكرفت مع القميص، لكن يملك بالعرف يملك اكرفت من القميص، اما بالعرف لا يملك احد مصرح اي انتاب من دون الاخر ودي يستفيد منه هو، يعني واحد طور يقف حلابه ويقول له اني ماخذ بابه وبلا ملكي، هو بيقول لا يملك لا يوضع في مكانه من دون طرفه الاخر.
اما يقول لو استلزم ذلك، شو استلزم ذلك؟ ضم هكذلك يا شيخ محمد، ضم الطرف الاول شيخ علي،
ذلك شو ذلك؟ ضم الطرف الأول مع الطرف الثاني اللي عبرنا عنه قبل قليل، ضم المملوك إلى غير المملوك فيعطينا شنو؟ زيادة قيمة.
الطرف حقه عشرة والطرف الثاني لوحده حقه عشرة، لكن مع بعض من بعض بينبيعه بمية
فقيمة زائدة. أما الثوب حقه عشرة، الثوب الثاني حقه عشرة، ضمهم لبعض حقه عشرين، ما بيعطوا قيمة زائدة. الضم ليس له قيمة هنا، هنا الضم له قيمة.
أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب بمثله أيضا بمسألة حذاء مع حذاء آخر مع طرفه.
شو بيقولوا مصر عيباب؟ شو بنقول نحن هاني بالحذاءين؟ مصر عيباب هاني
سهل العبارة لأنه استخدمنا لفظ آخر.
مصر عيباب أنه هاني بنقول أحد طرفي الحذاءين مثلا، أحد الحذاءين،
أحد الحذاءين،
أحد زوجي الحذاءين،
أحد زوجي الحذاءين مثلا، ها مثلا زوجي الحذاءين. أحسنت. قال لم يقوما مجتمعين.
لا، لأن الأمر يختلف. تتصور لو قيمناهم قومناهم مجتمعين قديش بتطلع قيمتهم؟ 100. لكن لو قيمني لحاله قديش بتطلع قيمته؟
10. فمش بيقول العشرة من المية، العشرة من المية قد يكون هناك نظر في بعض الصور للمشتري. شفتم؟ فقال هروبا من هذه الإشكالية، فلابد أن نقول المملوك قيمته 10، المملوك الآخر قيمته 10، منضمن لبعض، مش مجموع القيمتين. قيمة المجموع مجموع القيمتين. يعني ما بنقول هاني هذا قيمته 10، هذا قيمته أديه 10، منحسب اثنين مع بعض أديش يشغ عليه 20، فمنقول العشرة بالنسبة إلى العشرين، وإلا قيمتهم مع بعض 100. ما بنقول 10 بالنسبة إلى 100. استفدتم؟ هذا ما يريد أن يقوله.
هذه الأمثلة للتقريب في الزوجين مثلا، لأن بعض الأشياء التي هي الزوجين إذا اشترينا واحد كأنه ضياع
للمال. أحسن، ضياع للمال. لذلك هنا، لكن لنفترض أنه يريد أن يجعل نفسه شريكا مع الآخر. نحن ننظر إلى مثال الحذاء، لذلك الشيء الثاني مثاله أضاق،
يعني بحيث أنه منفعته في الخارج بضم أحدهما إلى الآخر، فيقول مهما كان هذا البال لن ينتزع كما ينتزع الحذاء فيرمى، أما البال سوف يبقى في مكانه أنا أشارك فيه فأكون شريكا لذلك الطرف الآخر. يعني قد تكون المسألة بتمثيله بمصراعي الذاب أوقع في النفس وأخف، مش أنه مثلا يلزم منها كما تتفضل شكعاله وإشكاله في محلي أنه كأنه لا يشتري، أو كأن هناك نغوية في الشراء، وكأن هناك إشكالية في الشراء. لا،
قال كمصراعي الباب مجتمعين إذ لا يستحق مال كل واحد ماله إلا منفردا. فبالتالي هنا وحينئذ فيقوم كل منهما منفرد. هذا الباب أديه كم؟ 10. ذاك الباب لوحده كم قيمته؟ 10. فقال وينسب قيمة أحدهما 10 إلى مجموع القيمتين لا إلى قيمة المجموع. هنا لا يمكن لك أن تعبر قيمة المجموع،
هذا بالامتحان إذا لم يكن ما الفرق بين قيمة المجموع ومجموع القيمتين احفظوهم. قيمة المجموع يختلف عن مجموع القيمتين.
هنا لا يمكن أن نقول قيمة المجموع، لأن قيمة المجموع 100، فنقول نسبة 10 إلى مجموع القيمتين اللي هن 20 كم النصف. فنقول له أنت دفعت كم؟ دفعت 50، نسبة 10 من 20 النصف، أنت تستحق 25، نرجع له 25. فهمتم؟ لذلك نحسب مهما بلغ كائنا ما كان، ونرجع ونعيد العبارة هنا، كائنا ما كان نقول له أنت كمشتري هنا كم دفعت؟ دفعت 200، فنقول نسبة 10 إلى 20 النصف، فأنت نرجع لك 100، وهكذا في نفس الطريقة. قال ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.
أديش الثمن اللي دفع المشتري؟ 100، نأخذ من الثمن بتلك النسبة.
صحيح البعير. نعم، لو كان لمالك واحد،
أيهما؟ مثل المثال الأول على اللوح. المثال الثاني، هذا المملوك وغير المملوك، لنفترض أنهما كلاهما لمالك واحد، وأنا جئت بعتك فضوليا مصراعي الباب، وأجاز المالك في أحدهما،
لأنه هو المالك للبابين وللمصراعين، قال الشهيد يحتمل فيه نسبة أحدهما إلى المجموع، ويحتمل نسبة أحدهما إلى قيمة المجموع. يعني ينظر، يعني يجعل هناك المسألة مفتوحة للاحتمالين، احتمال أن ينسب هذا فقط إذا كان مصراعي الباب لطرف واحد وكان البيع فضولي وأجاز المالك أحدهما، وهو يملك البابين لكن أجاز في أحدهما، فأجاز في أحدهما دون الآخر أمكن فيه ما أطلقوه. شو يعني ما أطلقوه؟
هل قرأتكم إياها قبل قليل عبارة الشهيد الأول؟ أقرأ عبارة الشهيد الأول ماذا قال؟ الشهيد الأول ماذا قال شيخ علي؟ نسبة المملوك إلى ماذا؟ قال بحصته من الثمن بعد تقويمه. ما جميعا عبارة الشهيد الأول لا يمكن أن نقول عبارة الشهيد الأول كأنه لا يفرق بين الصورتين. فهذا ما أطلقوه، هكذا قصدهم، أطلق الأعلام، يعني الأعلام شيخ محمد عندما أطلق الأعلام عبارته كالشهيد الأول حصروا كل الصور في قيمة المجموع ولم يفرقوا ما بين مجموع القيمتين وقيمة المجموع كما فصل الشهيد الثاني. لذلك يقول ما أطلقوه يحتمل. شو يعني يحتمل؟ أنت اشرحها. شو يعني يحتمل ما أطلقوه؟ يعني يحتمل أن نقول إذا كان مصراعي الباب لمملوك واحد ووقع البيع فضوليا عليهما وأجاز المالك أحد البابين، فيحتمل أن تكون نسبة أحدهما إلى قيمة المجموع، يعني يحتمل أن تكون العشرة بالنسبة إلى المئة، ويحتمل مع احتمال ما قيدناه. ما هو الذي قيده؟ مجموع القيمتين. إذن هي عبارة مجموع القيمتين هي التي أفادها الشهيد الثاني وأضافها، وإن كانت عبارة الأعلام مطلقة. نعم يمكن الدفاع عن الأعلام، كيف يمكننا أن ندافع عن الأعلام؟ لأن ما يقع في الغالب من البيوعات ما هو؟ على ما لو انضم المملوك إلى غيره لا يزيد. يعني هذه الأمثلة لو أردت أن تمثلها مقابل مئات بل آلاف الأمثلة الأخرى لتجدها نادرة جدا، هذه الأمثلة بل وقوعها في الخارج أن يباع أحد الطرفين نادر جدا، لذلك هم أطلقوا. لكن تكتكات الشهيد الثاني في محلها، يعني قد تجد فيها لها وجهها التفريق ما بين قيمة المجموع ومجموع قيمتين. نفس الكلام انظروا إلى النقطة الثانية على اللوح. لو باع ما يملك مع ما لا يملك انتهينا. لو باع ما يملك مع ما لا يملك للمجهول. قبل قليل الثوب مع الثوب الآخر كلاهما يملكان، لكن لو باع ما يملك مع ما لا يملك، ابيعك هذا العبد مع هذا الشرب اللي واقف حده مع هذا الشرب اللي واقف حد العبد، وأنا كمشتري والله مش من في هذه المسألة مفكر انتينات العبد. بعد ما وقع البيت قلت له اشتريت أنا $200 اتنيناتهم، بيجي بعدين بيتبين هذا الثاني حر لا يباع لا يباع. لماذا لا يباع؟ لأن أحد أهم شروط البيع هو صحة التملك، أنك فيك تضعه تحت إيدك، فيك تدخله بكيسك، فيك مثلاً وتجعله ضمن ملكك. لذلك ما لا يملك لا يجوز بيعه ولا يصح تملكه، هو لا يتملك، مثل الخمر والعياذ بالله، مثل الخنزير وغيرها من هذه الأمثلة التي تمثل في المقام. فبالتالي لو باعه هذا الحيوان مع ذاك الحيوان معا، لكن هذا الحيوان الأول شاة تباع، هو مثلا كان قد غطى نفسه هذا الحيوان أو التف على نفسه بحيث أنه لن يتميز. بعدما وقع البيع وقلت اشتريت كليهما بماذا؟ $100 تبين أنه خنزير لا يملك. فبالتالي هنا قالوا الحكم في المقام نفس الحكم في ماذا؟ في مسألة نسبة أحدهما إلى قيمة المجموع، إلى قيمة المجموع. الآن هنا ماذا يقول؟ يما يملك ومع ما لا يملك. بعض طبعا ناقش من الأعلام فقال الأصل أن نقول عدم صحة البيع حكما هي البيع، لكن يكفي في المقام أنه مثلا حل الله البيع ولو في جزئه، يعني رفع الغررية في المقام يعني كانت في جزء، لكن الأمر الذي قد بيع وقد انتبه إليه الشاة العبد الآن ضم إليه شيء آخر لا يضر في المقام، فنأتي ونحتسب وجعل الفقهاء لها ضابطة. ما هي الضابطة شيخ علي؟ في أنه يقوم المجموع وثم يقوم أحدهما منفردا، حتى هذا الحر يقوم ماذا؟ عبد، يعني هذا الحر يقوم عبدا، يعني لا يجعل عبدا، يقوم عبدا. الآن مثلا هذا الحر مثلا عالم يكتب يقرأ، لو نزلناه منزلة العبد كم يباع قيمته؟ وهكذا ننظر، فبالتالي نقول هكذا، فبالتالي المجموع ننظر هذا قيمته كم، ذاك قيمته كم، ونأخذ النسبة كما أخذناها قبل قليل. لكن هل قيمة المجموع أم قيمة أو مجموع القيمتين؟ لكن عبارته مطلقة.
لكن يرجع ويؤكد الشهيد على أنه ماذا؟ الشهيد الثاني يقول إلى مجموع القيمتين،
يجعلها في هكذا صورة، لا إلى قيمة المجموع. يعني عبارة الشهيد الثاني مصححة لعبارة الشهيد الأول، لأن عبارة الشهيد الأول ماذا قال؟ وكذا. شو يعني وكذا؟ وكذا ما يملك مع ما لا يملك، عبارته هنا كانت مطلقة قيمة المجموع، وكذا يعني هنا لابد أن تكون قيمة المجموع. يقول الشهيد الثاني أيضا لا، هنا لابد أن تكون مجموع القيمتين، لأن مثال الشاة مع الخنزير كمثال المملوك مع غير المملوك، إذا انضم أحدهما للآخر تختلف المسألة. الآن نحن ننظر لها وقت ونستعرضها، وإلا بالدقة هي تحتاج إلى تأمل أكثر. قال وكذا لو باع ما يملك، مبنيا لشنو؟ للمجهول، يملك وما لا يملك كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة، فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى شو عبر؟ مجموع القيمتين. لكن الشهيد الأول ماذا قال؟ وكذا شو يعني؟ إلى قيمة المجموع. عندما قال وكذا، شفتوا التعبير؟ قال فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. إذا الشهيد الثاني دقيق عندما يقول مجموع القيمتين، تختلف عبارته عن قيمة المجموع. لكن الحر كيف يقوم؟ قال ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. مثلا إذا كان عنده أملات بالعب عند العبيد أقصى، هذا بيحمل أكثر، هذا يستخدم أكثر، هذا يستخدم 24 على 24. فأنا زلبي لك والله أنا فاتح 24 على 24. في ناس للأسف لا دين لا أخلاق بيستخدم عبيد على 24 على 24. العبد عندي ونحن هلا صرنا بعد شوي السريلانكا وغيرهم يعني خادمين اصلا هو يستاجرهم ولا يملكهم، ان هذا بعد الزمن بينظر لهم نظر كويس. يعني مثلا عندنا بلبنان بس يجيبوا مثلا اجير من الهند، من سريلانكا، من باكستان، من غيرهم، وبكون مستاجرهم اجار $100 بالشهر، بس يعاملهم معامله العبيد. للاسف اخطر ما تكون هذه. مثلا اذا اراد ان يطعمه يطعمه بالاردع الطعام، إذا بقي من عندنا طعام نطعمه، هكذا يتعاطوا معه عبيد. يقول لك هو استأجره حتى للوسط بالقانون مسجل 8 ساعات، هو يشغله 24 ساعة في نصف الليل، يوقظه ويشغله، وإذا سهران بيسهروا معه، وإذا سافر بيسافروا معه، وإذا هو ظهر نوكل غيره، روح سلام عن غيري. لطيف، شوف الظلم نافع بتفوت بهذه البتاهات. الإنسان أنت استأجرت تعبه، استأجرت عرقه وما فعل.
إذا بيسهر الـ 12 بيسهروا الـ 12 نوم، الساعة 12 اللي روح عملنا قهوة وعملنا شاي وعملنا إلى آخره، مش عارف نحن عم نتعاطوا؟
ما بيجوز. هذا استأجرته إلى وقت شغل من الساعة 8 شغله للساعة 2 مثل أي عامل، باقي الوقت أنت تستحق أجرة ميت زيادة. نحن هذا للأسف ما نفضل، لأنه مستضعف، لأنه أبلان، لأنه معاشه قليل وبيكتفي بهذا القليل. يلا نستعد 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 للأسف.
لكن استطردنا بس من باب المشكلة كبيرة شائعة أصبحت عندنا، حتى نحن قسم المتدين هكذا. يعني احنا ببيوتنا صار كل ليتها في خدم عندنا بلبنان،
لكن كيف نتعاطى مع هذا الخدم؟ إنسان هذا إنسان أجير، أنت استأجرته لمدة ولا بد أن تكون إجارة محددة ولا تبطل.
ذكروا هذا المبحث الفقهي بالإجارة،
تبطل الإجارة إذا ما بتعرف أنك أنت باليوم كم سوف يخدم عندك إجارته باطلة
للأسف. فعلنا ظلم كبير بهذا الجانب. قال ويقوم الحر لو كان عبدا على ما هو عليه، والخنزير عند مستحله نذهب إلى من يستحل هو يقومه عنده. المسيحيين الآن يقومون الخنزير لأنه يأكلون لحمه، فنذهب إليهم ونطمئن من قولهم ولو على نحو الظن الذي يقترب من العلم، ونقول كم قيمة الخنزير هذا بنظركم ونقيمه. قال إما بإخبار جماعة منهم منهم المستحلين، طبعا جماعة كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم له، يعني بحيث أنه هو علم، يعني هو علم عرفا علم الظن المتاخم للعلم الذي يورث الأطمئنان، أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم. والله إجرك واحد قال لك أنا ما عندي خبرة، أنا عايش نعون عايش بيناتهم، هل قد قيمته؟ إجرك شخص تاني أنا عايش مسلم أنا عايش بيناتهم أنا أعرف قيمته، خلص هذه شهادة عدلين ممن يطلعان على حاله عنده لا منهم مطلقا. مش إجاك واحد مسيحي قال لك قيمته كذا لا تلتفت إلى باقي الشروط، لا، يعني لا ممن يستعله مطلقا، بل لابد من اشتراط ما ذكرناه، الاشتراط عدالة المقوم. هذا كله مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى الشراء.
الآن يريد أن يولد إشكالا ويرتب عليه الأثر. ما هو؟ أنا لو كنت عالما بأن هذا لا يملك وقلت اشتريت، وأنت تعرف أن هذا الحر لا يملك، فيقولون هذا لازمه. طبعا نعيد، نحن نريد أن نشرح عبارة الشهيد الثاني، ولا عبارة الشهيد الثاني قد لا نوافق عليها ولا نوافق عليه، في أنه متى ما وقع حتى مع علمه بعدم شرائه، هم يقولون هذا سوف يؤدي إلى جهلك بماذا؟ بالمبيع، والجهل بالمبيع يورث بطلان البيع. نقول يكفي ولو بالصورة الإجمالية حيث المجموع، إذا كانت القيمة معروفة حتى لو كان يعلم أن هذا البيع لا يملك، هذا المبيع لا يملك، ولو بصورة إجمالية يصح البيع فيما يملك عالما المشتري أو كان جاهلا. وعبارة أحل الله البيع وحرم الربا، أو مثلا أوفوا بالعقود وغيرها من الأمور التي يمكن أن نستدل بها في المقدمة، ويكفي برفع الغرارية ولو التصور الإجمالي القيمة من حيث المجموع، من حيث المجموع كنظرة، من حيث المجموع قيمتهم هكذا. الآن هذا تبين أنه حر، أو كنت أعلم أنه حر، لكن ما يقوله الشيء الثاني شك علي، ما هو الفرق ما بين علم المشتري بال ما يملك، والفرق ما بين ما كان جاهلا. يقول يصح البيع فيما لو كان جاهلا، أما لو كان عالما فلا يصح البيع. هذا ما سوف نتكلم عنه غدا، والحمد لله رب العالمين.